بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ومعنا شيخنا الحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عقد المؤلف هذا الباب لصلاة الجماعة لأنها تتضمن كثيرا من الأحكام، فهذا الباب في باب صلاة الجماعة في بيان أحكامها وأحكام الاقتداء وأحكام الإمامة وأعذار ترك الجماعة. والفقهاء يفردونها بذكر، يعني الكلام عن الجماعة يفردونه بذكر لأنه خارج عن ماهية الصلاة، هي صفة زائدة عن الصلاة، صفة الاجتماع، وإلا فإن الصلاة من حيث هي لا تفتقر إلى الجماعة، لا تفتقر إلى الجماعة. فالفقهاء يفردونها بذكر لأنها خارجة عن ماهية الجماعة، عن ماهية الصلاة. نعم. نعم، هذه هي الحكمة من مشروعية صلاة الجماعة، وليست العلة لوجوب صلاة الجماعة، وإنما الحكمة من المشروعية. هناك فرق بين الحكمة وبين العلة. العلة أن الأصل أنها إذا وجدت وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم، هذا هو الأصل. أما الحكمة فلا، فقد توجد الحكمة مع الشيء الذي شرع لأجله، وقد لا توجد الحكمة. ولهذا لو افترضنا أن أناسا في مسجد يصلون جماعة ولم تحصل هذه الحكمة بينهم، هل نقول لا تشرع صلاة الجماعة؟ الجواب لا، الحكمة قد تتخلف عن الحكم، الحكمة قد تتخلف عن الحكم. المؤلف عندما قال شرعت لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع، هنا يتحدث عن الحكمة من المشروعية وليس عن علة الحكم، يتكلم عن الحكمة من المشروعية وليس عن علة الحكم. نعم.
تلزم الرجال،
عفوا، قال في الحكمة التواصل والتوادد وعدم التقاطع. عدم التقاطع هو أشبه ما يكون بعطف التفسير للتواصل، وهذا يدخل في وجود الألفة بين المصلين، وأيضا استمرار الألفة بينهم، أيضا معرفة أحوال بعضهم ببعض، هذا كله داخل في قوله التواصل وعدم التقاطع، لأنه إذا لم يشاهدوا بعضهم في مثل صلاة الجماعة أوشك أن لا يعرف بعضهم بعضا، ولا يحصل بينهم أي نوع من الائتلاف ولا الانسجام، وإنما شرعت الصلاة لأجل الائتلاف. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لأن المقصود من الصلاة الائتلاف، وكذا صلاة الجماعة الائتلاف فيها ظاهر وقوي. وقوله التوادد يراد به التحابب، يراد به التحابب، أن يكون جماعة المسجد متحابين فيما بينهم، أن يكون المسلمون المصلون متحابين فيما بينهم، فمما يساعد على ذلك صلاة الجماعة. وهذا الذي ذكره المؤلف يحصل غالبا، يعني التواصل والتحابب بين الناس هذا يحصل غالبا في لمن يصلي الجماعة، لكن لا يلزم أن يحصل دائما. ولهذا نرى أن بعض الناس مثلا يصلي ويخرج من المسجد لا يعرف الإمام ولا يعرف بقية المؤتمين، فهذا قد يحصل. وأحيانا يحصل تناقض، يعني يحصل تباغض وعداوات أحيانا بين الجماعة بين المصلين، لكن هذا خلاف الأصل وخلاف الغالب. الغالب هو حصول التواصل والتوادد وعدم التقاطع. ويؤخذ منه أيضا أن هذه من الأمور التي ينبغي أن تراعى بين المصلين، وبالتالي يتجاوزون عن خلافاتهم ويترفعون عن الشقاق والنزاع الذي قد يحصل بينهم. وما يحصل في بعض المساجد من نزاع بين الإمام والمؤذن أو الإمام والجماعة أو المؤذن والجماعة، هذا خطأ يتنافى كل المنافاة مع الحكمة من مشروعية صلاة الجماعة. ولهذا ينبغي أن يذكر هؤلاء أن صلاة الجماعة إنما شرعت لتكون على أعلى درجات التوادد والتآلف والتراحم والتحابب، لا أن يكون بينكم عداوات ولا بغضاء. هذا يعني أنكم لم تستفيدوا لا من صلاتكم ولا من صلاتكم في جماعة. نعم. نعم، هنا سيذكر المؤلف من تلزمه صلاة الجماعة. هنا سيذكر المؤلف من تلزمه صلاة الجماعة. نعم.
تلزم الرجال الأحرار القادرين.
نعم. الأحرار القادرين هذا يدخل فيه أولا أو يدخل في قوله قبل ذلك الرجال، قال تلزم الرجال، وعلى هذا يخرج منه النساء ويخرج منه الأطفال سواء كانوا مميزين أو غير مميزين. وقوله الأحرار يخرج منه العبيد الرقيق لا تلزمه صلاة الجماعة. وقوله القادرين هذا أخرج به المؤلف ذوي الأعذار، فإن ذوي الأعذار لا تلزمهم صلاة الجماعة. نعم.
ولو سفرا في شدة خوف.
نعم، قال ولو سفرا، فالجماعة على المذهب تجب على المسافرين، بل تجب على الخائفين، بل تجب على في حال بل تجب في حال شدة الخوف، لكن لا يلزمهم إجابة النداء، لا يلزمهم إجابة النداء، وإنما الذي يلزمهم الصلاة في جماعة، أما وجوب النداء فلا يلزمهم. وقوله في شدة خوف ليس الاقتصار على ذلك، بل كما قال صاحب الحاشية رحمه الله في شدة خوف أو غيره، في شدة خوف أو غيره، فلا تسقط عنهم صلاة الجماعة، وسيذكر الدليل بعد قليل. نعم.
للصلوات الخمس،
للصلوات الخمس يخرج بذلك صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء وهلم جرى، فهذه لا تجب فيها لأنها ليست من الصلوات الخمس. نعم.
المؤدات وجوب عيد،
المؤدات فيخرج بذلك المقضية، فالمقضية لا تجب فيها الجماعة. نعم.
وجوب عيد،
ويخرج بذلك إيش؟ الوجوب الكفائي، أنها ليست واجبة وجوبا كفائيا، وإنما وجوبها وجوب عيني، هذا هو المذهب. نعم.
لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك، الآية فأمر بالجماعة حال الخوف وفي غيره أولى.
نعم، ثم الغالب أن الخوف في حال القتال يكون في سفر، وعلى هذا تكون هذه الآية دالة على وجوب الجماعة في السفر من باب أولى، إن وجبت الخوف في السفر فمن باب أولى أن توجب في السفر في غير خوف. نعم. وكذلك مما يدل على وجوبها أيضا من هذه الآية الكريمة أن قد سقطت كثير من الواجبات لأجل تحصيل الجماعة في صلاة الخوف، بل واغتفر كثير من المحظورات، يذهبون وينطلقون ويأتي غيرهم، هذه حركة كثيرة، افترض أنها تبطل الصلاة ومع ذلك اغتفرت ولم تبطل الصلاة، نظرا مما يدل على تأكد الجماعة وعلى وجوبها، فلا يستجاز فعل تلك المحرمات مع شيء مستحب، وإنما يستجاز فعل تلك المحرمات لأجل شيء واجب. نعم.
وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه أفضل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ويحبوها، ولقد علمت من آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجالا ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة أو حرق عليهم بيوتهم بالنار.
وهذا الحديث يدل على وجوب الصلاة، على وجوب الجماعة من غير وجه، فأمر لا يتخلف عنه إلا منافق، أمر لا يتخلف عنه إلا منافق، هذا لا يكون إلا واجبا، والوعيد بالتحريق لا يكون على أمر مستحب، وإنما يكون على أمر واجب. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يهم بأمر إلا وهو حق عليه الصلاة والسلام. فبالتالي يؤخذ من هذا الدليل أكثر من وجه استدلال على وجوب صلاة الجماعة. نعم.
لا شرط،
أي
ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة،
يعني أنها واجبة فقط ليست شرطا، إنما هي واجبة فقط. نعم. طبعا لا شرط، يعني هذا لها توجيه في العربية، المتبادر إلى الذهن أن يقال لا شرطا، لكن هذا لها توجيه في العربية، أن تكون معطوفة على مقدر، يعني المعنى الجماعة فرض عين لا شرط، فرض عين لا شرط، أو لازمة، الجماعة لازمة لا شرط، يصح يعني هذا في العربية. نعم.
تصح صلاة المنفرد بلا عذر وفي صلاته فضل،
يعني في صلاة المنفرد فضل، لحديث ابن عمر الذي سيأتي بعد قليل. نعم. لكنه هل يأثم أو لا يأثم؟ يأثم، فقوله تصح صلاة المنفرد بلا عذر مراده أي مع الإثم، مع الإثم تصح لكنه يأثم. نعم. وهذا يستقيم مع قولنا في أول الدرس أن الجماعة خارجة عن ماهية الصلاة، هذا يستقيم تماما، لأن الأجر عائد إلى ذات الصلاة، وأما الأثم فهو عائد لأمر خارج عنها وهو الجماعة، وهو الجماعة.
صلاة الجماعة أفضل ب27 درجة في حديث ابن عمر المتفق عليه، وتنعقد باثنين ولو بأنثى وعبد،
وتنعقد باثنين لأن الجماعة من الاجتماع، الجماعة من الاجتماع، والاثنان يحصل بهما الاجتماع، وهذا هو المعهود في الشرع، عد الاثنين جماعة، وهذا ظاهر مثلا في أحكام المواريث. نعم.
جمعة وعيد،
لا قبل ذلك،
ولو بأنثى وعبد،
ولو بأنثى وعبد إشارة إلى خلاف. نعم. لكن المذهب على كل حال أنها تنعقد بهما، أنها تنعقد بهما، وأحسن تعليل لأنهما، لأن الصلاة واجبة عليهما. نعم. فساغ أن تنعقد بهما، تنعقد بهما. نعم.
في غير جمعة وعيد،
في غير جمعة وعيد يقول العلماء حنابلة لاشتراط العدد فيهما، وأن يكون هذا العدد ممن تجب عليه، والجمعة والعيد لا تجبان على المرأة والعبد، هذا تعليلهم. نعم. وفيه بعض الإشكال على كل حال. نعم.
لا بصبي في فرض،
لا بصبي في فرض، المعنى أنه لو كان الإمام رجل والصبي مؤتم أن الجماعة لا تنعقد، أن الجماعة لا تنعقد. وأحسن تعليل لذلك هو أن الصبي لا تجب عليه الصلاة، أحسن تعليل لذلك أن الصبي لا تجب عليه الصلاة، ويؤخذ منه أنها تنعقد بالصبي في النفي، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بابن عباس وهو صبي صلاة الليل، ولأن النافلة من شأن التخفيف عن الفريضة، فيجوز فيها ما لا يجوز في الفريضة، فتنعقد الجماعة بالصبي في التطوع ولا تنعقد في الفرض، هذا هو المذهب. نعم.
وله فعلها أي جماعة في بيته لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
نعم. وله فعلها في بيته، هذا هو المذهب، فلو كان المسجد قريبا منه، ثم إن هم جماعة رجال أو رجل وزوجه يقولون يكفي أن يصلي في بيتي جماعة، هذا هو المذهب، واستدلوا بهذا الدليل جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولا شك أن الحقيقة في هذا الاستدلال نظر، فهو استدلال عليل للغاية، لأن الآية إنما سيق، لأن الحديث إنما سيق في مساق تميز هذه الأمة عن بقية الأمم، لأنها لا تلزمهم الصلاح في البيع وأشباهها، وإنما يجوز لهم أن يصلوا في كل مكان. فليس المعنى أنهم يتركون المساجد ليصلوا في بيوتهم. الاستدلال بهذا الدليل في الحقيقة ضعيف جدا، لكن على كل حال هذا هو المذهب. نعم.
فعلها في
المسجد هو السنة. بلا ريب أن فعلها في المسجد هو السنة. النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يصلي الجماعة في المسجد، وكذا أصحابه من بعده. والآيات القرآنية ظاهرة في ذلك، كقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله، وقوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذا كله يدل على أن السنة فعلها في المسجد، بل لا شك أن هذه الأدلة تدل على أن الواجب فعلها في المسجد. ولهذا مما يرد به الحقيقة على الحنابلة وغيرهم ممن سلك طريقهم أنه لا يوجد دليل على وجوب الجماعة إلا وهو في سياق الكلام عن جماعة المسجد. ما الشيخ إبراهيم؟ يعني لو تفتش الشيخ إبراهيم في أدلة وجوب الجماعة تجد كل دليل يدل على وجوب الجماعة هو في ذاته في نصه يدل على وجوب أن تكون الجماعة وين؟ في المسجد. لا يوجد شيء يخالف ذلك. ومن ذلك الحديث الذي ذكر المؤلف قبل قليل، ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم قال لا يشهدون الصلاة. إيش معنى لا يشهدون الصلاة؟ لا يذهبون إلى المسجد. فهذا الحقيقة من جنس الأدلة التي تدل على وجوب الجماعة، وفي ذات الوقت هي تدل على وجوب أن تكون في المسجد. فمن كان منكم يعرف دليلا على وجوب الجماعة دون أن تكون في المسجد فليأتنا به. الواقع أن كل دليل يستدل به على وجوب الجماعة لابد أن تجد في نصه ما يدل على وجوبها في المسجد. ولا لا شيخ إبراهيم؟ نعم. اللي هو هذا أصل لا يدل على الوجوب في على وجوب الجماعة، لما نتكلم عن دليل يدل على وجوب الجماعة. حديث ابن عمر هو في فضل الجماعة وليس في وجوبها. وتسن للنساء أظن وتسن للنساء أحسن. نعم.
وتسن للنساء المنفردات عن الرجال.
المنفردات؟ لا، منفردات صح، منفردات صح، لكن للنساء.
وتسن للنساء المنفردات عن الرجال.
عندك عن الرجال؟
عن الرجال.
عن الرجال موجود. أي ما هي موجود. المعنى أيها الإخوة أن النساء إذا كنا مجتمعات في بيت، في استراحة، في أي مناسبة، أنه تسن لهن الجماعة. يقول الحنابلة لعموم فضل صلاة الجماعة على المنفرد، ويقولون أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أم ورقة رضي الله عنها أن تؤم أهل بيتها، وأيضا قالوا أن هذا فعل أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة. قالوا هذا كله يدل على استحباب أن يصلي النساء مجتمعات، يعني إذا كنا يصلينا جماعة، يعني إذا كنا مجتمع، لكن لا يتواصين على ذلك. بمعنى يقولنا مثلا نريد أن نذهب إلى البيت الفلاني لنصلي جماعة، لا، هذا لا يشرع لهن مثل هذا. لكن إذا كنا مجتمعات لغرض ما وحضرت الصلاة فإنهن يصلين مجتمعات، صلينا جماعة. هذا هو المثال. نعم.
منفردات عن رجال، ويكره لحسناء حضورها مع رجال.
ويكره لحسناء حضورها مع رجال ولو كانت كبيرة في السن، ولو كانت كبيرة في السن. قال بعض الحنابل ولو كانت عجوزا، ما دامت حسناء فإنه يكره حضورها مع الرجال. تعليل الحنابلة لذلك هو قولهم أنه يخشى الفتنة من حضورها، يخشى من الافتتان بها. ويقولون أيضا إن علم أو غلب على ظن الفتنة بهن فيحرم عليها الحضور، وهذا أيضا صحيح. وعلى هذا نقول حضور الحسناء فيه تفصيل، إن كان يخشى منها الفتنة فإنها يكره حضورها. الثاني إذا علم أنه سيفتتن بها أو غلب على الظن ذلك فإنه يحرم حضورها، فإنه يحرم حضورها. نعم.
ويباح لغيرها،
يعني غير الحسنة. نعم.
ومجالس الوعظ كذلك وأولى،
كذلك يعني حكمها كالجماعة، لكن قوله وأولى يعني من حضور الجماعة، من حضور الجماعة. نعم.
وتستحب صلاة أهل الثغر أي موضع المخافة في مسجد واحد، لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة.
كان في السابق المسلمون في أماكن التماس مع أعدائهم كانوا يعني يجتمعون هناك المقاتلة من المجاهدين لرد العدوان. يقول المؤلف فهذا يسمى ثغرا، هذا يسمى ثغرا، وهو الذي يخشى منه أن يهجم العدو على المسلمين. المؤلف يقول يصلون في مسجد واحد، لا يتفرقون، يصلون في مسجد واحد. لماذا؟ يقول لأنه أعلى للكلمة، حيث اجتمع المجاهدون في مكان واحد بهذا العدد الكبير، وأوقع للهيبة، فلو جاء عين للمشركين ورآهم فإنه يهابهم، وبالتالي يعني لا يتجرؤون على الهجوم على المسلمين. ولعل هذا في زمنه، أما في زمن الحاضر فما ينفع يكونون في مكان واحد، سيقضى عليهم بصاروخ واحد. فمثل هذه الأحكام فعلا تختلف باختلاف الزمان والمكان، فقد يكون الأحسن تفرقهم، قد يكون الأحسن تفرقهم، يكون أبعد عن يعني نيلهم بسوء، نيلهم بسوء. نعم. ولهذا لا يوجد نص في هذه المسألة، وإنما هو الدليل العقلي المعنى. ولهذا قال أعلى للكلمة وأوقع للهيبة، هذا دليل عقلي.
الأفضل لغيرهم أي غير أهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره.
هنا انتقل المؤلف إلى مسألة مهمة في الحقيقة، وهي التفضيل بين المساجد، التفضيل بين المساجد، لأن المساجد تكثر، فأي مسجد يستحب لك على جهة الأفضلية أن تتوجه للصلاة فيه. نعم.
المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره،
مثل أن يكون هو الذي يحسن الفاتح، فإذا لم يجيء يتفرقون، أو يكون هذا المسجد لا ينتابه إلا الواحد، وبالتالي إذا جاء هو صاروا جماعة، يقولون هذا هو الأفضل لأن فيه إقامة الجماعة، فيدخل في قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، إلى قوله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، فينالوا هذا الفضل، فضل عمارة المساجد، وأن يكون موصوفا بأنه من أهل الاهتداء. نعم. وأيضا فيه فضل من جهة أنه يكون سببا في نيل غيره لصلاة الجماعة. نعم.
لأنه يحصل لذلك ثواب عمارة المسجد،
ثواب
وتحصيل الجماعة من يصلي فيه. ثم ما كان أكثر جماعة ذكره بالكافر.
نعم. إذن الأول الأفضل المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، ومثله في المرتبة كما في بعض كتب الحنابلة إذا كان الإمام أو جماعة المسجد يتضايقون ويحصل لهم انكسار إذا الشخص تركهم إلى مسجد آخر، يقولون هنا يراعى أمر الإمام وأمر يعني بعض الأئمة بعض الجماعة، يقول ليش هذا يصلي ولا يصلي معنا، لماذا يذهب عنا فيصلي في مكان آخر؟ بعض الجماعة يتضايقون يقولون يعني هل فينا من نقص، هل نحن مقصرون؟ وبعض الأئمة قد يتضايق فالحنابلة يقولون إذا كان يحصل تضايق عند الإمام أو عند الجماعة فإنه ينبغي للشخص أن يصلي في هذا المسجد، فهذا هو الأولى.
ثم ما كان أكثر جماعة ذكره بالكافي والمقنع وغيرهما، وفي الشرح أنه الأولى لحديث أبي بن كعب: وما كان أكثر جماعة فهو أحب إلى الله تعالى، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان.
هذا صححه جماعة من العلماء من الأكابر، منهم علي بن المديني ومنهم يحيى بن معين ومنهم الزهري، فالحديث حسن إن شاء الله. والمؤلف أشار إلى أن ثمة خلاف بين الحنابلة، هل الأفضل ما كان أكثر جماعة أم الأفضل الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره؟ تلاحظون أن المؤلف أشار إلى وجود خلاف المذهب، والصحيح عند الحنابلة أن الذي لا تقام فيه الجماعة هو الأفضل، الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره هو الأفضل، هذا هو الصحيح في المذهب لا ريب في ذلك. نعم.
ثم المسجد العتيق لأن الطاعة فيه أسبق، قال وفي المبدع.
لا،
قال في المبدع.
أيوة.
المذهب أنه مقدم على،
يعني المسجد العتيق القديم مقدم على المسجد الحديث على المسجد الجديد. نعم.
المذهب أنه مقدم على أكثر جماعة، قال وفي الإنصاف. قال في الإنصاف.
وقال في الإنصاف ولا لا؟ ماشي.
وقال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من أكثر جماعة، وجزم به في الإقناع والمنتهى.
نعم، هذا هو الحقيقة، هو المذهب، هذا هو المذهب، أن المسجد العتيق أفضل من المسجد الأكثر جماعة، هذا هو المذهب. وعلى هذا الأفضل في المذهب هو تقديم المسجد الذي لا تقوم الجماعة إلا بهذا الشخص، ثم يلي ذلك العتيق، ثم يلي ذلك الأبعد، ثم يلي ذلك الأكثر جماعة. واضح يا شباب؟ هذا هو المعتمد في المذهب، ما لا تقوم الجماعة إلا به، ثم العتيق، ثم الأبعد، ثم الأكثر جماعة. هذه هي المراتب عند الحنابلة. نعم.
وأبعد المسجدين أولى من أقربهما إذا كان حديثين أو قديمين، اختلف في كثرة الجمع أو قلته أو استويا.
ظاهر كلامه رحمه الله أنه لا يلتفت إلى كثرة الجمع، وأن الأبعد أولى ولو كان القريب أكثر جماعة، هذا ظاهر كلامه. والذي يظهر لي أن هذا هو المذهب كما قال رحمه الله، أنه لا يلتفت إلى كثرة الجماعة، وأن الأبعد أولى ولو كان القريب أكثر جماعة، هذا الذي يظهر لي من تتبع كلام الحنابلة. وإن كان فيه خلاف ففي الإقناع ما يدل على أن ما كان أكثر جماعة أفضل من الأبعد، لكن الذي يبدو أنه هو المذهب هو ما ذكره المؤلف هنا من تقديم الأبعد على كثرة الجماعة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، رواه الشيخان. وتقدم الجماعة مطلقا،
هذه مسألة أخرى أعدها يا شيخ.
وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت.
نعم، لأن الجماعة واجبة وأول الوقت سنة، تقدم الجماعة على أول الوقت، لكن إذا حضر أكثر الجماعة فيصلون ولا يتأخرون عن الوقت المستحب لأجل مثلا تحصيل عدد أكبر. إذا حضر أكثر الجماعة فإنهم يغتنمون أول الوقت ويصلون فيه، ولا يقولون ننتظر أكثر عشان يعني تزيد الجماعة أكثر وأكثر، لا، هنا يراعى الوقت، فننتبه لهذا القيد. واضح يا شباب؟ واضح إن شاء الله ولا نص نص؟ من يعيد؟ يعني أحيانا اتفقنا أننا أن مراعاة الجماعة أولى من مراعاة الوقت، لأن الجماعة واجبة وأول الوقت سنة. طيب، جاء الجمع ولله الحمد، جاءنا 30-40 واحد، فهل نقول نصلي الآن في أول وقت ما دمنا عددا طيبا، أو نقول ننتظر لربما يأتي عدد أكبر؟ ها؟ نصلي ولا ننتظر، لأن الحمد لله العدد طيب، فلا يتأخر عن أول الوقت لتحصيل عدد أكبر، ما دامت الجماعة أكثر وقد حضر خلاص. نعم.
ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامها الراتب.
المقصود بالإمام الراتب الإمام الثابت أو الدائم، وفي وقتنا الحاضر المعين. نعم.
إلا بإذنه أو عذره، لأن الراتب كصاحب.
إلا بإذنه، وسيأتي تفصيل الإذن بعد قليل. نعم. عفوا، إلا بإذنه أو عذره، العذر سيأتي التفصيل فيه قبل قليل، أما الإذن فسيذكر الآن وجه ذلك. نعم.
لأن الراتب كصاحب البيت وهو أحق بها.
الضمير في قوله بها أي الإمامة، الإمامة وهو أحق بها أي بالإمامة. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل ببيته إلا بإذنه.
نعم. إذن المؤلف قال لا يجوز أن يتقدم أحد عن الإمام الراتب لأنه في مقام صاحب البيت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه، فصار فيها قياس على صاحب البيت. ولو أن المؤلف استدل بحديث لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه لكان أولى، ولا حاجة للقياس، لأن هذا هو سلطانه، هذا هو سلطانه الإمام الراتب، الاستدلال بهذا النص أولى من الاستدلال بالقياس. نعم، الاستدلال بالقياس صحيح في هذه الحالة، لكن هو دليل آخر يأتي تلو الدليل النصي. نعم.
لأنه يؤدي إلى التنفير عنه.
نعم، هذا يؤدي إلى التنفير عنه، يؤدي إلى تشتت الجماعة، يؤدي إلى عدم تحصيل الحكمة من مشروعية الجماعة.
ومع الإذن هو نائب عنه.
نعم.
قال بالتنقيع وظاهر كلامهم لا تصح، وجزم به بالمنتهى، وقدم برعاية تصح، وجزم به ابن عبد القوي بالجنائز.
يعني مسألة هنا، لو خالف النهي، لو خالف الحديث، لو خالف الحديث وارتكبوا النهي وقدموا أحدهم الجماعة، قدموا أحدهم فصلى به، قد ارتكب المحرم، هذا واضح، لكن هل تصح صلاتهم أو لا تصح؟ ظاهر كلام الحنابلة أنها لا تصح، ظاهر كلام الحنابلة أنها لا تصح، في خلاف في المذهب، لكن ظاهر كلام كبار العلماء الحنابلة أنها لا تصح، أنها لا تصح، ولهذا قال في المنتهى وظاهر كلامهم أنها لا تصح، كما قال هنا نقلا عن صاحب التنقيح. فلهذا نقول ظاهر المذهب عدم الصحة، ظاهر المذهب عدم الصحة.
نعم.
الآن انتهى المؤلف من الكلام عن إذنه، إذا أذن فالنائب يأخذ حكم الأصل لا إشكال، لكن الآن المسألة الثانية مع العذر، مع العذر ولم ينوب أحدا، الإمام معذور ولم ينوب أحدا، ماذا يفعلون الجماعة؟ نعم.
وأما ما عذره فإن تأخر وضاق الوقت صلوا.
هذه الحالة الأولى، هذا الحالة الأولى، أن يضيق الوقت فيخشون خروج الوقت فإنهم يصلون، فإنهم يصلون. وعلى هذا لو أذن المؤذن لصلاة العصر في وقتها الساعة 2:30 ولم يجيء الإمام وكان معذورا لتأخره، فإنهم ينتظرونه إلى الساعة كم؟ إلى قرابة الساعة 4:45 أو 4:30، أي وقت صرار الشمس، ينتظرونه بدون ساعتين، هذا هو المذهب. نعم.
جاء الصديق رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت.
نعم، هاتان حادثتان، الأولى في المدينة لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام للإصلاح في بني عمرو بن عوف، والثانية في السفر، قدم الصحابة عبد الرحمن بن عوف فصوبهم النبي عليه الصلاة والسلام. والحقيقة أن في الاستدلال بفعل الصديق نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد خاطب بذلك بلالا، فالاستدلال به فيه إشكال. وأيضا حديث عبد الرحمن بن عوف ما يظهر أنهم تأخروا إلى آخر الوقت، ما يبدو هذا، فالاستدلال فيه بعض الخلل. نعم.
ويواصل ويرى بعد وقت المعتاد مع قرب محله وعدم مشقة، وإن بعد محله أو لم يظن حضوره
أو ظن
ولا يكره ذلك صلى.
طيب، ها هنا عدة إذن حالات ممكن نضعها تحت عنوان حالات عذر الإمام. حالات عذر الإمام ممكن نقسمها إلى 5 أو 6 حالات. الحالة الأولى أن يضيق الوقت، فإنهم يصلون. نعم. الحالة الثانية أن لا يضيق الوقت لكن يغيب عن وقته المعتاد، العادة يجي بعد 20 دقيقة وتأخر عن هذا الوقت ومضى نصف ساعة، فماذا نفعل إن غاب عن وقته المعتاد؟ يقول الحنابلة يراسل، يتصلون عليه إن كان محله قريبا ولم يكن في ذلك مشقة، يراسل. هذا هو الحالة الثانية، إن غاب عن وقته المعتاد فإنه يراسل إذا قرب محله ولم يكن في ذلك مشقة. طيب، الحالة الثالثة أن يبعد محله، وأيضا كالسابقة يغيب عن وقته المعتاد، فهذا كما قال المؤلف فإنهم يصلون في قوله وإن بعد محله. طيب، الحالة الرابعة التي أشار إليها المؤلف هي في قوله لم يظن حضوره، فهذا أيضا يصلون، الحالة الخامسة إن ظنوا حضوره، طبعا غاب عن وقت المعتاد ويظن حضوره ويكره الإمام أن يتقدم أحد غيره، فهنا ينتظرون ولا يصلون، الحالة السادسة يتأخر عن وقت المعتاد ولا يكره أن يصلون فإنهم يصلون. وفي بعضها يوجد قيد هنا أو قيد هناك، لكن هذا في الغالب تجمع لنا شتاتها إن شاء الله. نعم.
ومن صلى ولو في جماعة ثم أقيم أي أقام المؤذن لفرض سن له أن يعيدها إذا كان في المسجد أو جاء غير وقتها.
نعم، قال سن أن يعيدها إذا كان في المسجد. أقول ولو وقت نهي، إذا كان في المسجد حال الإقامة، نعم. لماذا قيد المؤلف هذا القيد في قوله أو جاء غير وقت نهي؟ لأن الحنابلة يجوزون إعادة الجماعة في وقت النهي إذا كان في المسجد، أقيمت الصلاة يجوزون له إعادة الجماعة ولو كان وقت نهي، وهذا أظن في الدرس الماضي. لكن لو دخل وهم يصلون وكان وقت نهي فإنه لا يصلي عند الحنابلة، لو دخل وهم يصلون وكان قد صلى والوقت وقت نهي فإنه لا يعيد معهم، ماشي شباب ولا مضيعين؟ واضح؟ الآن الحنابلة في عندهم في وقت النهي يجوز إعادة الجماعة، بشرط ماذا؟ أن تقام الصلاة وأنت في المسجد. ماشي. أما لو جاء جيت من برا ودخلت وهم يصلون وكان الوقت وقت نهي، يعني كنت صليت العصر مثلا هذا وقت نهي وأنت دخلت وهم يصلون، يقول الحنابلة لا هذا وقت نهي فلا تصلي، لكن لو أقيمت وأنت داخل المسجد تصلي معهم ولو كان وقت نهي. فيفرقون بين حضورك الإقامة وبين مجيئك بعد الإقامة. هذه سبقت معنا بهذا التفصيل، هذه سبقت معنا بهذا التفصيل. وعلى هذا فقوله أو جاء غير وقت نهي، قوله أو جاء غير وقت نهي هذا شرط صحة للإعادة، هذا شرط صحة للإعادة. نعم. وقوله ولم يقصد الإعادة، قصد الإعادة مكروه، يعني يأتي ليقصد، يعني هو جاء للمسجد لأنه يريد أن يعيدها، فهذا مكروه، هذا مكروه كما قال شيخ الإسلام أيضا، هذا مكروه بلا ريب، قصد الإعادة مكروه، وهذا سيذكر الحنابلة المؤلف بعد قليل. فقصد الإعادة مكروه، ما معنى قصد الإعادة؟ أنا أعرف أن ذلك المسجد سوف يصلي بعد مسجدنا، فأصلي في مسجدنا ثم أذهب لذلك المسجد لأصلي معهم، هذا إيش؟ هذا مكروه، هذا مكروه. نعم.
ولا فرق بين إعادتها مع إمام حي أو غيره، لحديث أبي ذر صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت أنت في المسجد فصل، ولا تقل إني صليت فلا أصلي، رواه أحمد ومسلم.
نعم، هذا الدليل لما سبق، وليس في قضية، وليس في خصوص قضية الإعادة مع الإمام أو غيره. نعم.
إلا المغرب فلا تسن إعادتها ولو كان.
نعم، فلا تسن إعادتها بل تكره، بل هي مكروهة. نعم.
ولو كان صلاها وحده
أيضا تكره. ولو كان صلى الله وحده فأيضا تكره، وهذا أيضا إشارة الخلاف. نعم.
لأن المعادة تطوع، والتطوع لا يكون بوتر،
يعني التطوع المستحب لا يكون بوتر، لا يكون بوتر إلا في صلاة الوتر من الليل، هذا أمر آخر، وإلا فإن التطوع المستحب لا يكون بوتر. وقد سبق لنا أن الحنابلة يجوزون التطوع بركعة ونحوها لكن مع الكراهة، صح ولا لا؟ نعم، هذا مر معنا سابقا. فإذا لأجل هذا فإنهم يكرهون إعادة صلاة المغرب لأنها تطوع وتري. نعم.
ولا تكره إعادة الجماعة لمسجد لو إمام راتب كغيره.
نعم، هذه مسألة إعادة الجماعة، يعني واحد ما صلى العصر وذهب إلى المسجد، فلما دخل المسجد وجدهم قد صلوا، ثم جاء معه شخص آخر أيضا لم يصلي العصر، هل نقول لهم صلوا فرادى أم صلوا جماعة، أم نقول يفرق بين المسجد الحرام وغيره؟ هذه مسألة مختلف فيها على أقوال وتفاصيل في المذاهب. المؤلف وهو مذهب الحنابلة يقولون لا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره. ممكن أن نقسم المساجد إلى ثلاثة أقسام، ممكن نقسم المساجد إلى ثلاثة أقسام. المسجد الذي ليس له إمام راتب فهذا لا تكره إعادة الجماعة فيه، هذا لا تكره إعادة الجماعة فيه. الحالة الثانية مسجد له إمام راتب ولكنه مسجد مطروق، مسجد إيش؟ مطروق، لأنه في طريق فينتابه الناس، مثل المساجد محطات لها إمام راتب يصلي ثم ينصرف، لكن الناس تتناوب على هذا المسجد لأنه في طريقهم، فهذا أيضا لا تكره فيه إعادة الجماعة. الحالة الثالثة أن يكون المسجد له إمام راتب وليس بمطروق، وليس بمطروق. الحنابلة ماذا يقولون؟ لا تكره، الحنابلة يقولون لا تكره. ودليل الحنابلة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا لم يصلي فقال من يتصدق على هذا، فقام رجل فصلى معه. ولعموم ما ثبت في السنة من أحاديث كثيرة في أن فضل الجماعة مقدم على أن الجماعة على أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، وعلى أن ما كان أكثر جماعة فهو أحب إلى الله. فلهذه الأدلة الحنابلة يقولون لا تكره إعادة الجماعة حتى في المسجد الذي له إمام راتب وحتى في المسجد الذي ليس بمطروح. لكن كلام الحنابلة هذا هو في المساجد عموما باستثناء مسجد مكة والمدينة، مسجد الحرام والمسجد النبوي. فهذا الحنابلة لهم فيه تفصيل آخر، هذا التفصيل الثلاثي هو في غير مسجد مكة والمدينة، أما مسجد مكة والمدينة فلهم للحنابلة تفصيل آخر سيأتي بعد قليل. نعم.
وكره قصد مسجد للإعادة.
نعم، أشير إلى ذلك قبل قليل. نعم، وشيخ الإسلام نص على أن هذا غير مشروع، أن شخص يقصد مسجد للإعادة. نعم.
ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة ولا فيهما لعذر، وتكره فيهما لغير عذر.
إذن إن كان الشخص معذورا في مسجد مكة والمدينة فلا بأس أن يعيد الصلاة مثل أن يكون نائما، أما لغير عذر فإنه يصلي لوحده. نعم.
لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب.
والحقيقة أن هذا التعليل يعني لو أخذنا بظاهره فإنه لا فرق في ذلك بين مسجد مكة والمدينة وبقية المساجد، كل ذلك يعني يخشى أن يتوانى الناس عن الحضور مع الجماعة. الصواب أنه لا فرق، الصواب أنه لا فرق. إن كنت أنا لا أريد أن أخوض في الترجيح، لكن على كل حال هذا التعليل يدل على أنه أقول هذا التعليل ينطبق على بقية المساجد، فإما أن نجوز ذلك مطلقا أو نمنعه مطلقا. أما هذا التفصيل لا وجه له، لأن هذا الفارق غير معتبر، هذا فارق غير معتبر. نعم.
وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا، وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة، لا تنعقد النافلة بعد الإقامة الفريضة.
أعد الله يجزاك خير. أعد.
وكان عمر
لا قبل.
وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم.
طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، ربما يكون فيه شيء من التفصيل. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.